بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ناصرة العمراء والرقبة. عندك ناصر؟
العمراء أن يقول عمرت فذاري، أو هي لك عمري أو ما عشت، ويعني ويربطها يعني بالعمر،
هي لك عمرك أو حياتك.
والرقبة هو أن يقول له لا، هذه الدار لك إن مت قبلي،
إن مت قبلي طيب. أحسنت. إذن العمرة هل تنتقل إلى المعمر؟ ينتقل الملك؟ عندك صحيح؟ صحيح أنه ينتقل الملك إلا في إلا إذا كان اشترط رجوعها. إذا أطلق هي لك عمرك، هل صح فيها أنها تصير ملكا للمعمر ولورثته من بعده؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، قال العمرة جائزة، وقال العمرة لمن وهبت له، وقال من أعمر عمرة فهي للذي يعمرها حيا أو ميتا ولعاقبه. بقي إذا اشترط رجوعها، فالصحيح أنها ترجع للرواية الأخرى، العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبه إذا كان نوى التقييد في كلامه ونوى رجوعها فترجع. قول التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أباحها أو أنفذها؟ أنفذها، المقصود أن أنفذها العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنفذها، ليس هنا المراد بها الإباحة. مثل الرواية الأخرى العمرة جائزة أي نافذة. إذا لم يقيد، إذا أطلق له بدون تقييد بدون اشتراط الرجوع، لا لفظا ولا عرفا. يعني ملك البيت، صار البيت ملكه، ملكا للمعمر. خلاص ملكه، يتصرف فيها كيف شاء. لا، إذا قال ولورثتك من بعدك فليس له أن يبيعها ويخرجها، لأنه قد قيد أنها بعده للورثة. شبيه بالوقف، فيه شبه. وإذا لم يقل صارت ملكه، تصرف بها كيف شاء. أما مع التقييد بالحياة أو بالمدة في حال حياتك، في حال مدة عيشك، هذه ترجع لأنه قيدها. إذا قال أعمرتك الدار، هذا هي التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يستطيع أن يرجع فيها إلا أن على أعرافهم، إذا كان في عرفهم أنهم يطلقونها ويريد به مدة الحياة فقط فترجع. إنما العمل بالنية، إنما لكل امرئ ما نوى، إما أن يشترط وإما أن تكون أعراف أنه يطلقها ومقصوده مؤقتة إلى الموت. أما إذا أطلقها وليس هناك عرف فيرجع إلى الحكم الشرعي أنها نافذة عليه. ولذلك قال امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. نعم، ليس له أن يخرج العين، لأنه ما ملك إلا المنفعة فقط، مثل المستأجر. قال المؤلف وفقه الله تعالى المسألة الخامسة، قرأنا هكذا. المسألة الخامسة: إذا قال صاحب الدار سكناها لك عمرك. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: أما إذا قال سكن هذه الدار لك عمرك أو اسكنها عمرك أو نحو ذلك، فليس ذلك بعقد لازم، لأنه في التحقيق هبة المنافع، والمنافع إنما تستوفى بمضي الزمان شيئا فشيئا، فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منها واستوفاه بالسكنة، وللمسكن الرجوع متى شاء، وأيهما مات بطلت الإباحة. وبهذا قال جماعة أهل الفتوى وأكثر العلماء منهم الشعبي والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. طيب نعيد قراءتها، أنا غفلت قليلا. قال: أما إذا قال سكن هذه الدار لك عمرك أو اسكنها عمرك أو نحو ذلك، فليس ذلك بعقد لازم، لأنه في التحقيق هبة المنافع، والمنافع إنما تستوفى بمضي الزمان شيئا فشيئا، يعني قيدها بالسكنة، اسكنها عمرك، يعني ما عمره الدار نفسه، ما قال هذه الدار لك الدار عمرتك الدار، إنما قال اسكن هذه الدار في مدة كذا. قال: فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منها واستوفاه بالسكنة، وللمسكن الرجوع متى شاء، وأيهما مات بطلت الإباحة. وبهذا قال جماعة أهل الفتوى وأكثر العلماء منهم الشعبي والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. قال: وقال الحسن وعطاء وقتادة: هي كالعمرة تكون له ولعقبه، لأنها في معنى العمرة، فيثبت فيها مثل حكمها. ويجيب بأن العمرة هبة للرقبة، وهذه إباحة المنافع. إذن هنا لم يقصد بالرقبة الدار نفسها، قصد السكنة. هذه تشبه العمرة المقيدة، العمرة المقيدة. قال: تنبيه: الرقبة حكمها حكم العمرة المقيدة بالموت عند الأكثر، وأبطلها مالك وأبو حنيفة، ولا حجة لهم في ذلك. المسألة السادسة: العمرة في غير العقار. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وتصح العمرة في غير العقار من الحيوان والنبات، لأنها نوع هبة، فصحت في ذلك كسائر الهبات، كان يعطيه البقرة ويقول هي لك عمرك، أي مدة عمره. وقد روي عن أحمد في الرجل يعمر الجارية، قال: فلا أرى له وطأها. قال القاضي: لم يتوقف أحمد عن وطأ الجارية لعدم الملك فيها، لكن على طريق الورع، لأن الوطأ استباحة فرج، وقد اختلف في صحة العمرة، وجعلها بعضهم تمليك المنافع، فلم ير له وطأها لهذا، ولو وطئها كان جائزا، يعني على قول الجمهور بأن العمرة تنفذ تنتقل إلى المعمر. قال به أحمد، مذهب أحمد انتقال الملك كما في المسألة الثالثة، هي يصير الملك إلى المعمر. يقول: فلو أعمره جارية فيكون له أن يطاها، لكن لوجود الشبهة في ملكها، قال أحمد: ما أرى له أن يطاها، حملوها على سبيل الورع. قال الحافظ رحمه الله: فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات، حتى لو كان المعمر عبدا فاعتقه الموهوب له نفذ، بخلاف الواهب، يعني أعمرته عبدا ينتفع به، صار الملك للموهوب له. إذا أعتقه نفذ، وأنت إذا أعتقت ما ينفذ لأنك قد عمرته العبد. على كل إن كل هذا محمول على الإطلاق، أما مع التقييد فلا أشكال. كان الشرع جعل حكما لللفظ المطلق في العمرة أنها تعتبر تمليكا للرقبة. الشرع جعل حكما شرعيا في العمرة المطلقة أنه يعتبر تمليكا للرقبة، ولعل هذا أيضا من باب قطع النزاع، لأنه قد يقول بعد ذلك أنت عمرتني وقصدت تمليك الرقبة، هذا يقول ما قصدت إلا المنافع، فجعل الشرع فيها حكما نافذا، العمرة جائزة. ولكن عند التقييد المسلمون على شروطهم، ويجوز لك أن تشترط في المعاوضات وفي البيع فضلا عن الهبة. أردت أن تنفع أخاك المسلم بأن يسكن دارك، لك شرطك أنه يسكنها مدة كذا كذا سنة ثم ترجع، لا مانع من ذلك. إذن عند الإطلاق جعل الشرع له حق، ولكن كما تقدم معنا من شرط له شرطه، أو إذا صارت العمرة تطلق يطلقون العمرة وفي قصده، يعني صارت مقاصد الناس وأعرافهم أنها ليست تمليك للرقبة، إنما استماذة إعارة للدار يسكن فيها وينتفع بها، فليس له أن يأخذها عليه، والجزاء الإحسان إلا الإحسان، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إن دماءكم ومالكم وأعراضكم عليكم حرام. أحسن يعني، والعبارة التي ذكرها شريح وغيره، قال ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم، من الذي قالها؟ قاسم بن محمد في المسألة الرابعة، قال القاسم بن محمد ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم. القاسم بن محمد، قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبدعه إن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. قال قول المسائل والأحكام السواد من الحديث، قوله حملت على فرس معناه أنه تصدق به على إنسان ليجاهد به في سبيل الله، وليس المقصود أنه أوقفه في سبيل الله، إذ لو كان كذلك لم يجز بيعه، يعني ولا سأل عمر عن شرائه ولا جاز للرجل أن يبيعه. المسألة الأولى حكم الرجوع في الصدقة، تمام حديث عمر رضي الله عنه عند الشيخين، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه، وهذا يدل على عدم جواز الرجوع في الصدقة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، لو عاد الغني يطالب بصدقته من الفقير هل للفقير أن يمنعه منها مع أنه هو الذي أعطاه؟ نعم له أن يمنع، قد ملكها بطريقة شرعية ليس له حق أن يأخذها، قد صارت ملكا له بطريقة شرعية، فليس لمن رجع في الهدية أو في الصدقة حق في إعادتها إلى ملكه، وقد تملكها الموهوب له أو المتصدق عليه بطريقة شرعية صارت ملكا له أن يمنع الذي أعطاه يمنعه منها. المسألة الثانية هل يجوز الرجوع فيها بالشراء؟ قال أراد ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. قال الحافظ رحمه الله حمل الجمهور هذا على النهي في سورة الشراء على التنزيه، وحمله قوم على التحريم. قال القرطبي وغيره وهو الظاهر، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عودا، فإن العائد في صدقتك الكلب يعود في قيه، سماه عودا مع أنه سأله عن الشراء ولو أعطاكه بدرهم ما تشتري. قلت ولابن حزم بحث في المحلى يرجح جواز ذلك، ولكنه حمل حديث عمر على الوقف، وقد تقدم ما فيه، ما هو الذي فيه؟ لماذا ما يصلح حمله على الوقف؟ أنه لو كان وقتا ما جاز لرجل أن يعرضه للبيع من أصله. ولكنه حمل حديث عمر على الوقف، فقد تقدم ما فيه، والذي يظهر أن النهي للتحريم إلا أن يشتريه بسعر السوق بدون محاباة، فيظهر الله أعلم أن ذلك ليس للتحريم كما قال الجمهور، وبالله التوفيق. وتركه أيضا أولى، حتى ولو كان بسعر ما يباع، حتى ولو كان بسعر ما يباع فتركه أحوط. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبتعه. إذا اشتراه بسعر ما يباع أو بأكثر مما يباع يعني عموم الحديث قد يشمل هذه الصورة، ولكن ترددنا في التحريم فيها بسبب أنه قد أعطاه ما يعطيه الناس ولم يرجع بشيء، ما رجع له شيء، اشترى كما يشتري الناس أو أكثر مما يشتري الناس. ومع ذلك الأحوط الترك، فإذا انتقلت إلى شخص آخر فيجوز له أن يشتريه من الآخر، باعه إلى شخص وأنت تذهب تشتريه من هذا، جائز. قال تنبيه إذا رجع له بالوراثة، جاز ذلك عند عامة أهل العلم وأكثرهم كما في المصادر السابقة، يعني ما استرجعه أعاده بالوراثة، رجع إليه بالوراثة، كان يكون أهدى لأخيه وأخوه مات وليس له وارث إلا الذي أهدى له، سيرجع إليه. والمرأة التي أعطت أمها وليدة لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث، ردها عليك الميراث كما في المصادر، قد تقدم الراء على الدار كما في المصادر. فلو أعادها الموهوب له، الموهوب له هو الذي أعاده، حصل بينه وبينه خصام أو وجد في نفسه عليه فأعاد له هديته، هل هو ذلك يدخل في التحريم؟ ما طلبها له أن يأخذها، أو إذا وجد سبب آخر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بانبجانية بخميصة بيجه، ألهته عن الصلاة قال ردوا إليه وأتوني بانبجانية، قالوا طلب الانبجانية حتى لا يجد في نفسه، الموهوب له أعادها، يكره هذا العمل لكن ما يصل للتحريم، ما يصل لهذا التحريم لكن يكره له أن يرد حق أخيه، يعني أخوه أراد إكرامه وهو يعيدها عليه، هذا العمل يجرح، يعني مكروه. قال عن أبي، قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد أو يعلى بإسناد حسن. قال أخرجه البخاري في الأدب المفرد أو يعلى من طريق ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة به، وضمام بن إسماعيل قال في ابن معين النسائي لا بأس به، وقال أبو حاتم صدوق، وقال أحمد صالح الحديث، وقال الدارقطني متروك، شدد في العبارة. ذكره ابن عدي في الكامل وأورد فيه حديثه هذا، فالحديث يحتمل التحسين ويشهد له الحديث الذي بعده. أما الرجل فتفرد الدارقطني بعبارة شديدة وبقية الأئمة، مع أنهم من المشددين في العبارة، ابن معين والنسائي وابو حاتم ثلاثتهم من المشددين قالوا فيه لا بأس وصدق. مثل هذا قد يحصن له، أو يقال حسن له أوهام، له أخطاء. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. السخيمة ما معناها؟ نعم، ما يقع في القلوب من ضغائن. رواه البزار بإسناد ضعيف. قال حسن الغير رواه البزار كما في كشف الأستار من طريق حميد بن حماد بن أبي الخوار عن عائد بن شريح عن أنس به، وهذا إسناد ضعيف لضعف حميد وعائد، كما في التهذيب والميزان والحديث حسن بشاهد الذي قبله. حديث بهريرة وأنس كل منهما يشهد للآخر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات، بالإضافة تقدرون على تقدير محذوف يا نساء الأنفس المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. قال مسائل الأحكام مستفادة من الأحاديث. مسألة الأولى فضل التهادي. يستفاد من الأحاديث السابقة فضيلة التهادي وأنه من أفعال الخير ويكون سببا للمحبة والإخاء. وقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا، في زيادة أيضا والمتجالسين فيه. أخرجه أحمد وغيره حديث صحيح. وقد والأصل أن الصدقة خير من الهدية، إلا أن قد يكون للهدية في بعض الأوقات فضل على الصدقة، فلو أهدى لمن ينتفع بهدية، إذا كان يهدي كتابا لطالب علم أو يهدي لمن يحبه في الله أو يهدي لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتفعون من هديته، ونعم ويسر عنهم ويفرج عنهم كربة بهديته، فقد تصل إلى أعظم من الصدقة. المسألة الثانية هل تقبل هدايا المشركين؟ قال أبواب البخاري في صحيحه ونأخرها الوقت باق قليلا. طيب نزيد هذه المسألة فقط. قال هل تقبل هدايا المشركين؟ بواب البخاري في صحيحه في كتاب الهبة باب قبول هدية من المشركين. ثم استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هداياهم، فقد أهديت إليه شاة فيها سم فقبلها وأكل منها في خيبر، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغلة بيضاء، وأهدى له أكيدر دومة جبة سندس. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مشرك أقبل بغنم بيعا أم هبة؟ قال لا بل بيع. الحديث قال الحافظ رحمه الله في الفتح وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك، وما أخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فأهدى له، فقال إني لا أقبل هدية مشرك. مرسل. قال الحديث رجال ثقات لأنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا صح. وفي الباب حديث عياض بن حمار أخرجه أبو داود الترمذي وغيرهما من طريق قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال أسلمت؟ قلت لا. قال إني نهيت عن زبد المشركين. قال والزبد بفتح الزاي وسكون الموحدة الرفض بمعنى الهدية. صحاح الترمذي وابن خزيمة. وأورد المصنف عدة أحاديث دالة على الجواز، فجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة، والقبول فيما أهدي للمسلمين، وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة، قبل هدايا خاصة لنفسه صلى الله عليه وسلم. وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه للإسلام. هذا أحسن من الأول، قد يتركها زيرا لبعض الناس. أما الحديث فهو ضعيف لا يحتاج إلى هذا الجمع، لكن لو تركتها من إنسان زجرا له حيث ينفع مع الزجر فلا بس، ولو قبلتها تأليفا له على الإسلام فتكافئ حتى لا يكون له عليك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من الملوك الهدايا ويرسل لهم بهدايا. وهذا أقوى من الأول، وقيل يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب والرد على من كان من أهل الأوثان، وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس، وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص. قلت الحديث يحتمل التحسين بطرقه، حديث أبي داود قال في رواية من طريق عمران القطان عن قتادة، عمران فيه ضعف، وأخرج أحمد من أجل آخر عن عياض من طريق الحسن ولم يدرك العياض، يعني قد يتقوى بطرق فيكون محمولا على من لا مصلحة بالأخذ منه، أو زجره قد يكون رادعا له إلى أن يسلم. ولكن قال البيهقي والأخبار في قبول هداياهم أصح وأكثر بالله التوفيق. غمز البخاري البيهقي، غمز البيهقي الأحاديث الواردة في النهي عن هدية المشرك، وقدم عليه أحاديث الصحيحين. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الثالثة، هل يهدى للمشرك؟ قال بواب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الهدية للمشركين. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. قال بحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت إن أمي قدمت وهي راغبة، أفاصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. قلت: استفاد من أدلة البخاري أنه لا يهدى للحربيين منهم الذين ربما استخدموا الهدية في التقوي بها على حرب المسلمين، والله أعلم. يعني أنه يهدى له إما مكافأة وإما تألفا، وأما أن يكون رجلا ما يصلح له هذا ولا هذا فيأخذ هديتك ويستخدمها في محاربة الإسلام والمسلمين فلا يصلح. تعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان، ومن كانت هدية من باب التألف فلا بأس. نعم، ونحن نفس الكلام، محارب يعني المحارب هو من ليس له ذمة ولا عهد. عمر أهدى لأخيه داخل له بمكة، لم يكن معلوما أن بينهم عهد ذمة، يجوز إذا كان من باب التألف لا بأس، أو إذا كان يعني الظاهر ما يعطيه إلا تألفا. بس يعني يأتي إلا على جهة التألف، حتى ولو كان قريب أو أخ أو كان يحتاج إلى نفقة، ضعيف فقير وهو مشرك، فأنت تنفق عليه وتنوي بها أيضا التألف، تنوي بها التألف، قد يكون إحسانك له سببا عظيما في إسلامه. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله، عن عمر قوله، يعني من قول عمر، الحديث من قول عمر وليس مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخرجه الحاكم في إسناده إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي. قال الذهبي في الميزان: روى عنه الحاكم واتهمه، وقال الحاكم عقب هذا الحديث: على شرط الشيخين ولم يخرجه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا. قال الحافظ رحمه الله في اللسان: الحمل فيه عليه بلا ريب. وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع، انتهى. قلت: وقد رجح وقفه على عمر البخاري والدارقطني والبيهقي كما في إعلام الموقعين، وقد ثبت عن عمر من غير وجه، انظر موطأ مالك مصنف عبد الرزاق. وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه ابن ماجة، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف، فالحديث لا يصح مرفوعا وصح موقوفا على عمر والله أعلم. قال: تقدم الكلام على مباحث الحديث عند حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عليها. ماذا خرجنا به في مسألة إذا أهدى هدية ولم يثب منها له أن يرجع فيها؟ ده كان صح.
إذا نوى بها الثواب بالثواب
إذا نوى بها بقوله أو بالعرف، اشترط ذلك بقوله أو بعرفه، فله أن يرجع فيها. لهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه ما أعطاها إلا يريد مقابل. طيب، أليس إذا اشترط صارت بيعا؟ يقول: أعطيك هذا الكتاب هدية على أن تعطيني 3000 ريال، لم يصير هذا بيعا؟ إذا طلب مثلا ثمن المثل صارت بيعا، وإن سميت هبة وإن سماها هدية، العبرة بالمعاني، إن أخذ ثمن المثل صارت بيعا، فإن أخذ ثمنا قليلا لحاجة له، هل هو من باب الهبات أو من باب البيع؟ من باب الهبة. يقول: الكتاب غال علي، يسوى 5000، خذه هدية لك وأعطني 2000، أنا بحاجته. إذن هذا الآن وهب هبة واشترط الإثابة عليها، وهذا أيضا أحكامها من قبيل الهبات وليس من قبيل البيع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.